إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة من كتاب الطهارة: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. النجاسة لا تزال إلا بالماء، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يطهر المتنجس إذا زالت النجاسة بأي شيء كالشمس والريح والدلك. فالمقصود زوال النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي سبب كان طهر المحل، لأن النجاسة طارئة والمحل الأصل فيه أنه طاهر. فإذا زالت عنه النجاسة عاد الشيء إلى أصله، وهذا القول هو الصحيح. فالذي قرره المصنف رحمه الله وهو المذهب غير صحيح. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. المتنجس ما أصابته النجاسة، وهو في سياق كلامه كما ترى نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس ولا يطهر، فهذا نفي. في سياقه هذه النكرة متنجس، فيعم كل ما أصابته النجاسة، يعم كل متنجس، سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو غير ذلك. فلا يطهر بالشمس، يعني بذهاب نجاسته بالشمس. الدليل على ذلك عندهم قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فجعل الله تعالى الماء آلة التطهير ليطهركم به. وقال تعالى هذا القول العظيم، فأخذوا منه أنه لا يطهر إلا الماء، ولا تزال النجاسة إلا به. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر والألباني وغيرهم. هو الطهور ماؤه. وقال صلى الله عليه وسلم: في الماء يفطر عليه الصائم فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سلمان بن عامر، روته عنه الرباب بنت أخيه. قال الحافظ في التقريب: مقبولة. والحديث ضعفه الألباني وغيره. فأخذوا من هذا أنه تحصل به الطهارة، ولم يذكر الله جل وعلا ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تحصل به الطهارة سوى الماء. ذكروا أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله يعني الأعرابية أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. فلم يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحل للشمس حتى تطهره، وإنما استعمل الماء في تطهيره. والحديث متفق عليه. هذا هو المشهور من المذهب، وهذه أدلتهم أن الماء يشترط لإزالة النجاسة. فلو كان هناك شيء متنجس بادل للشمس كالبول على الأرض، ومع طول مرور الأيام وتعرضه للشمس زال بالكلية وزال تغيره، فلا يطهر بل لا بد من الماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بالشمس، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وهذا هو الصواب. إذن ليس الصواب فيما قرره المصنف وهو المذهب، وإنما الصواب في ضده، أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها أي بالشمس، وأن عين النجاسة هذه قاعدة عامة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وهذا هو الصواب. لما يلي أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته، لأنه إنما طرأت النجاسة عليه وهو محل طاهر، فإذا أزيلت النجاسة عاد إلى ما كان عليه قبل أن تصيبه النجاسة. وأيضا لأن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية. فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت، ولو توضأ إنسان وقد أصابت ذراعه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوضوء ذكرها فوجدها قد زالت بماء الوضوء فإن هذا تطهر، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، فيقال حينئذ قد زالت هذه النجاسة من غير أن ينوي إزالتها، فكان ماذا؟ لا شيء، لأنها لا تحتاج إلى نية في إزالتها ويده تطهر، إلا على المذهب، لأنهم يشترطون 7 غسلات والوضوء لا يكون ب7 كما مر ذكر ذلك، وقد تبين أن الصواب في ضده، وأنه متى قلعت وأزيلت النجاسة فإن المحل يطهر، إذا وقع ذلك بغسلة واحدة فذلك، أو بغسلتين فذلك، أو ب3 غسلات فذلك، المهم أنه تزال عين النجاسة، فإذا أزيلت عين النجاسة فقد طهر المحل. وأما على المذهب فإنهم يقولون لا بد من غسل المحل المتنجس 7 مرات بالماء، وإذا كانت إصابة المحل بنجاسة من كلب أو خنزير فإنهم يقولون كما هو معلوم فيما مر ذكره، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال أولاهن بالتراب، وهذا هو المختار، وهذا لا خلاف عليه في إزالة نجاسة الكلب، وقاسوا عليه الخنزير، وقد مر الكلام على ذلك. الجواب عما استدل به الحنابلة أنه لا ينكر أن الماء مطهر، وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء، لكن إثبات كونه مطهرا لا يمنع أن يكون غيره مطهرا، لأن لدينا قاعدة وهي أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، لأن المؤثر قد يكون شيئا آخر. وهم فيما ذهبوا إليه من النصوص إنما أثبتوا أن الماء مطهر ولا خلاف عليه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر وفي البحر نفسه هو الطهور ماؤه، وكذلك في الحديث الضعيف الذي مر عن الماء يفطر عليه الصائم فإنه طهور، أي تحصل به الطهارة. فهذه النصوص وكذلك حديث أنس المتفق عليه من بول الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستعمال الماء في تطهير المحل المتنجس، كل ذلك لم ينكر، لأنه لا ينكر أن الماء مطهر وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء، لكن إثبات كونه مطهرا لا يمنع أن يكون غيره مطهرا أيضا، لأنه لم يحصر التطهير فيه. هذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة. وقد عبر بعض أهل العلم عن مضمون القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت المدلول بدليل آخر، فإذا انتفى دليل فإن ذلك لا يؤدي إلى انتفاء المدلول، لأننا قد نثبت المدلول بدليل آخر سوى هذا الدليل الذي انتفى. أما بالنسبة لحديث أنس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه الماء كما في الصحيحين، فإن ذلك لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تطهره، بل يحتاج ذلك إلى أيام وهو في المسجد، والماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره لأنه مصلى الناس، فلا يقال إنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالماء هنا لأنه لا يطهر المحل الذي تنجس ببول الأعرابي إلا بالماء، وإنما بادر إلى قلع النجاسة وتطهير المحل لأنه في المسجد، وقد يكون في الموضع المضلل منه، لأن جزءا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخره لم يكن مضللا، فهذا الموضع الذي بال فيه العربي قد يكون في الموضع المضلل، فهو يحتاج أياما من أجل أن تذهب النجاسة عنه. لهذا ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن المسجد وعن المحل الذي يصلي فيه وهو مسجده، وعن ثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي، أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تخلص من هذا القدر، ولئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة. يعني الإنسان ربما يسوف، يقول سأزيله بعد حين، ثم ينسى، أو يشتبه عليه المحل الذي أصيب بالنجاسة، فحينئذ لا يدري أين هو، قد يصلي عليه وهو لا يدري، وهذا كله ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يبادر الإنسان بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه، يعني والمكان الذي يصلي فيه. فهذا ما يتعلق بإزالة النجاسة بالشمس، ولا يطهر متنجس بشمس، قال ولا ريح، يعني ولا يطهر المتنجس بالريح، يعني الهواء، هذا هو المشهور من المذهب على ما قرره المصنف. الدليل عندهم ما سبق أنه لا يطهر إلا الماء، فما قيل في الشمس يقال في الريح. القول الثاني أنه يطهر المتنجس بالريح، لكن مجرد اليبس ليس تطهيرا، بل لابد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة ويزول أثرها، لكن يستثنى من ذلك لو كان المتنجس أرضا رملية فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها، لأنها يمكن أن تحمل الرملة عند هبوبها، أي تلك الريح، فحينئذ تزول ويزول أثرها فإنها تطهر، ولا يشترط أن يمضي زمان بحيث تزول عين النجاسة وأن يزول أثرها، لأن الريح قد قلعت هذا ولم نحتاج إلى وقت، هذا إذا كانت الأرض رملية، وأما إذا لم تكن فلا بد من زوال عين النجاسة وزوال أثرها. قال ولا دلك، أي لا يطهر المتنجس بالدلك مطلقا، سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه كالمرآة، أم غير صقيل، هذا هو المذهب، يعني لو أن النجاسة أصابت المرآة أو الزجاج، فعندهم إذا ما أزلت النجاسة بغير الماء فإن المحل يظل متنجسا، هذا هو المذهب. ما العلة؟ العلة عندهم أنه لا يطهر إلا الماء، إذا استعملت الدلك وأزلت النجاسة عن الزجاج أو عن المرآة، فمع زوال النجاسة وقلع عينها عن المحل لا يصير إذا لم تستعمل الماء على المذهب متطهر، وإنما يظل المحل متنجس. هذا هو المذهب. والقول الثاني أن المتنجس ينقسم إلى قسمين، الأول ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك، فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها فإنها تطهر، وقد طهرت بالدلك لا بالماء، لأنها صقيلة ولأنها لا تتشرب النجاسة، الزجاج لا يتشرب النجاسة، فإذا أصيب بنجاسة فدلكت النجاسة عن الزجاج من غير استعمال ماء حتى أزلتها فقد طهر المحل، على المذهب لا يطهر، لأنه لا يطهر عندهم إلا الماء. الثاني من قسمي المتنجس مع الدلك، ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلك لكونه خشنة، فهذا لا يطهر بالدلك، لأن أجزاء النجاسة تبقى في خلاله، لا شك في هذا، هذا واضح جدا، لأن الإنسان إذا أصاب شيء من النجاسة سطحا خشنا، سواء كان حائطا أم كان أرضا ثم أصابت النجاسة ذلك المحل فأخذ الإنسان يدلك النجاسة؟ لعل هذا الدلك يؤدي إلى تسرب أجزاء النجاسة في هذا المحل الذي أصيب بالنجاسة، فهذا واضح. وأما إذا ما كان المحل صقيلا لا يتشرب النجاسة كالمرآة والزجاج وما أشبه فأزيلت النجاسة بالدلك فذلك لا نحتاج الماء. وأما إذا كان المحل بحيث لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنا فهذا لا يطهر بالدلك، لأن أجزاء النجاسة تبقى في خلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. الاستحالة هي تحول الشيء من حالة إلى حالة، الاستحالة تحول الشيء من حالة إلى حالة، أي لا يطهر المتنجس بالاستحالة، بل النجس لا يطهر بالاستحالة. فمثلا النجاسة إذا أوقدت بالنار، أوقدت فيها النار فتصاعد منها دخان واستحالت إلى رماد، هذا الرماد نجس نظرا لأصله على المذهب، لأنه لا يطهر المتنجس بالاستحالة بالتحول من حالة إلى حالة. فإذا جاء بشيء نجس ثم أوقدت فيه النار فتصاعد الدخان وصار رمادا، فعندهم أن هذه الاستحالة لا تطهر ذلك المتنجس لأن أصله كان نجسا، فبالنظر إلى أصله أظل هذا الرماد نجسا. القول الثاني أن الاستحالة مطهرة إذا تحولت النجاسة إلى رماد، فهذا الرماد طاهر، أو تحولت النجاسة إلى ثمر بأن سمد الشجر بتلك النجاسة، فإذا سمد الشجر بتلك النجاسة ثم هي نجاسة متحولة، فالنبات كما هو معلوم بجذوره يمتص ما في الأرض من تلك العناصر، فهذه الأشياء طاهرة تؤكل ولا شيء فيها، مع أنه قد سمد النبات أو سمد الشجر بذلك الرماد المتحول من النجاسة، لا شيء في هذا. فالنجاسة إذا ما تحولت أي استحالت من حالة إلى حالة فإنها تطهر بالاستحالة. أما على المذهب كما ترى فإن المتنجسة لا يطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، أي بتحول من حالة إلى حالة، أي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عين النجاسة باقية. ومثال ذلك روث حمار أوقد به فصار رمادا فلا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة، وسبق أن النجاسة العينية لا تطهر أبدا، والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس على مقتضى كلام المصنف، حتى الدخان نجس أيضا لأنه متولد من النجاسة. فلو تلوث ثوب إنسان أو جسمه بالدخان وهو رطب، يعني كان الثوب رطبا فلما أوقد في تلك النجاسة العينية وتصاعد الدخان، فإنه لا شك إذا ما أصاب الثوب يبقى أثره فيه إذا كان الثوب رطبا، فلا بد من غسله لأنه أصابته النجاسة. مثال آخر: لو سقط كلب في مملحة وهي الأرض المعدة لاستخراج وفصل الملح، لو سقط كلب في مملحة أرض ملح واستحال، يعني تحللت أجزاؤه وصار ملحا، هو لا يصير ملحا ولكن هو يتحلل إلى مركبات كيميائية ثم إنها تتسرب ها هنا وها هنا، يقولون إنه لا يطهر أيضا ونجاسته مغلظة حتى ولو استحال. ويستثنون من ذلك الخمرة تتخلل بنفسها والعلقة تتحول إلى حيوان طاهر، ولذلك استثنى المصنف الخمرة قال: غير الخمرة فلا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فاستثنى الخمرة. ونص على أنه لا بد أن تتخلل بنفسها، الخمرة تتخلل بنفسها، واستثنى العلقة تتحول إلى حيوان طاهر. الصحيح أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخمرة على القول الراجح ليست نجسة، يعني إنما يصح استثناؤها إذا كانت نجسة العين. فهل الخمر نجسة العين؟ الصحيح أن عين الخمر ليست نجسة وإن كانت محرمة، فعين الخمر ليست نجسة كما سيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله. فالصحيح أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخمرة على القول الراجح ليست نجسة حتى تحتاج عينها إلى تطهير باستحالة إلى خل، بل هي في عينها طاهرة وإن كانت محرمة. وأما بالنسبة للعلقة فلا حاجة لاستثنائها أيضا، لأنها وهي في معدنها الذي هو الرحم لا يحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة لو خرجت، لو خرجت يحكم بنجاستها، وأما هي في موضعها فإنه لا يحكم عليها بالنجاسة. ولذلك بول الإنسان وعذرته أي غائطه في بطنه طاهرين، وإلا ما سمح له أن يدخل بذلك المسجد ولا أن يقف بذلك في الصلاة، ولم يكلف ربنا تبارك وتعالى الناس بإزالة ما في مثانتهم وما في بطونهم من هذا وهذا قبل أن يدخلوا المساجد وأن يقفوا بين يديه في الصلاة. إذن بول الإنسان وعذرته في بطنه طاهرين، إذا خرج صار نجسين. المصلي لو حمل شخصا في صلاته صحت صلاته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنهما وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فحمل بنت بنته في الصلاة، والحديث أخرجه الشيخان من رواية أبي قتادة رضي الله عنه. فلو حمل الإنسان إنسانا وهو يصلي، حملت الأم طفلا رضيعا وهي تصلي، أو غير رضيع كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم حسنا أو حسين وهو يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يحملها وإذا سجد يضعها حتى يقوم من السجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو حمل الإنسان إنسانا في الصلاة فمعلوم ما في بطن الإنسان من تلك الفضلات، فهل صلاة الحامل صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. لو حمل المصلي قارورة فيها بول أو غائط لبطلت صلاته، يعني لو أن إنسانا يذهب إلى معمل من معامل التحاليل ومعه عينة من بول أو غائط في زجاجة قد أحكم غلقها، ثم هي في ثياب فأذن بالصلاة فأراد أن يصلي وهو يحمل هذا، صلاته باطلة لأنه يحمل النجاسة، وهو يحمل من جنس ما في بطنه، بل هو جزء مما كان في بطنه، إذ يحمل شيئا من غائطه أو شيئا من بوله من أجل أن يذهب به إلى ذلك المعمل. فإذا خرج يحكم بنجاسته، ما دام بداخل الجوف فإنه لا يحكم بنجاسته. العلقة في الرحم لا يحكم بنجاستها، إذا خرجت يحكم بنجاسته، لأن معدنها الذي هو الرحم ما دامت فيه لا يحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة لو خرجت، وكذلك البول والغائط. قال المصنف رحمه الله: غير الخمرة. الخمر اسم لكل مسكر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله من رواية عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. الخمر اسم لكل مسكر. قال الشيخ الشارح رحمه الله: والعجب ممن قال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب، وقد قال أفصح العرب وأعلمهم صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. والحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عمر كما مر. قال الشيخ متعجبا: يقول سبحان الله، هم يقولون إن الخمر لا تكون خمرا إلا إذا كانت من نبيذ العنب، يقول الذي عرف الخمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أفصح الناس وأعلمه صلى الله عليه وسلم، يقول لو وجد ذلك في القاموس المحيط مثلا ومؤلفه فارسي ليس بعربي لسلم به. يعني يقولون فلننظر في تعريف الخمر، نذهب إلى القاموس المحيط، فيذهبون إلى القاموس المحيط للفيروزابادي وليس بعربي،
فيقولون لو قال إن الخمر هي كل مسكر فمعنى ذلك أننا نسلم ونخضع لهذا التعريف. وأما إذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون لا يكون خمرا إلا كان من نبيذ العنب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فالخمر اسم لكل مسكر. هذا مهم جدا، لأن كثيرا من الناس لا يفقهون هذا، حتى إنه قد نجم وظهر أقوام يسمون الخمر بغير اسمها، يطلقون عليها من الأسماء ما يصدون به الناس عن الحق ويزينون لهم به الباطل، كإبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فكذلك يسمون الخمر بغير اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر لا اعتبار بالاسم، وإنما كل ما أسكر فهو خمر وهو حرام. الخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء من أنكر تحريم الخمر وهو ممن لا يجهل ذلك كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، سواء كانت الخمر من العنب أم الشعير أم البر أم التمر أم غير ذلك. فإذا هذا معلوم من الدين بالضرورة، فلو أنكره إنسان وهو ممن لا يجهل ذلك كفر، يعني لا يجهل أن الخمر حرمها الله تبارك وتعالى، ويقول لا الخمر حلال وليست بحرام، هذا يكفر بهذا الإنكار، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، سواء كانت الخمر من العنب أم الشعير أم البر أم التمر أم غير ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة من المسائل الكبيرة، وهي مسألة نجاسة الخمر. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وهو اختيار شيخ الإسلام، أن الخمر نجسة، نجسة العين، أن الخمر نجسة. قد يأتي إلى الذهن بدءا خاطر، وهو وهل يمكن أن تكون الخمر غير نجسة؟ لأنه ربما ارتبط في الذهن بدءا ما بين التحريم والنجاسة، يقول هي محرمة ويؤم الخبائث، فكأنه ما دام الشيء محرما فلا بد أن يكون نجسا، هذا خطأ، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، فهل هن نجسات؟ فهل التحريم هنا للنجاسة؟ قد يكون التحريم لأجل النجاسة وقد يكون لغيرها، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، فقد يأتي إلى الذهن بدءا هذا الخاطر، وكيف لا تكون نجسة وقد حرمها الله تبارك وتعالى؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة، أي نجسة العين، يعني إذا أصابت إنسانا من غير شرب، إذا أصابت ثوبه أو بدنه أو البقعة التي يصلي فيها، فعليه أن يطهر ذلك الذي أصيب بتلك النجاسة، أنها نجسة العين. واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس، رجس من عمل الشيطان، فقالوا الرجس هو النجس. ما الدليل على أن الرجس هو النجس؟ قالوا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولا مانع من أن تكون في الأصل طيبة ثم تنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أن الإنسان يأكل الطعام وهو طيب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا، فهذا من أدلتهم على نجاسة عين الخمر. استدلوا أيضا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني في الجنة، فدل على أنه ليس كذلك في الدنيا، وعلى أنه في الدنيا ليس بطهور، فهذا ما استدلوا به على نجاسة عين الخمر، والصحيح أنها ليست نجسة. قد يقال لك إذا قلت هذا الجمهور يقول بنجاستها وتقول بعدم النجاسة، وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا قيل له ذلك يقول أنت جمهوري، يعني إنما نتبع الدليل، إنما يتبع الدليل، ليس هنالك من يؤخذ قوله ولا يرد سوى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحيح أنها ليست نجسة، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك، يعني في سكك مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة. لما أنزل الله تبارك وتعالى التحريم النهائي للخمر خرج الصحابة رضي الله عنهم ممن كان عنده منها شيء فأراقه في السكك في الطرقات، حتى أصبح الناس يظنون أن المدينة قد أصيبت ليلا بمطر مما أريق وتخلصوا منه. لو كانت نجسة فهل يجوز أن يقوم الصحابة الذين امتلكوا شيئا من ذلك بإلقاء تلك النجاسات في الشوارع، في شوارع مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حديث إراقة الخمر عند التحريم في الطرقات متفق عليه، طرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق وأن يصب فيه النجاسة، وكثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر ولا يدري أنه يأتي بمحرم حرمه الله رب العالمين ويطفح ماء نجاسته في شوارع المسلمين، يلوث ثيابهم وأبدانهم ولا يبالي، وهذا كله لا يجوز. يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصب فيه النجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الطرق واسعة أو ضيقة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى يحدث في طريق الناس أو في ظلهم، فقوله صلى الله عليه وسلم في طريق الناس يعم ما كان واسعا من الطرق وما كان ضيقا، على أنه يقال إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة، بل قد قال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون الطرقات 7 أذرع، يعني عند التنازع. فإن قيل وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها؟ يعني كأن السائل يقول لعله لم يعلم، وإنما فعلوا ذلك ولم يعلموا الحكم ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما صنعوا. فالجواب إن علم فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم ويكون مرفوعا صريحا، وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم ولا يقر عباده على منكر، وهذا مرفوع حكما. فإن علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ألقوا الخمر في الطرقات لما نزل التحريم، إن كان قد علم صلى الله عليه وسلم ولم يراجعهم ولم ينكر عليهم ولم يقل لهم كيف تلقون النجاسة في الطرقات، إن علم صلى الله عليه وسلم فهو إقرار منه ويكون مرفوعا صريحا، وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم ولا يقر الله تبارك وتعالى عباده على منكر، وهذا مرفوع حكما. وأيضا لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر، كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند الشيخين، إنه لما حرمت أمروا أيضا بغسل الأواني، وأما الخمر فلم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقة الخمر التي كانت فيه، ولو كانت الخمر نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر. فإن قيل إن الخمر كانت في الأواني قبل التحريم ولم تكن نجاستها قد ثبتت، أجيب أنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن تراق. كذلك ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، والراوية قربة ممتلئة بالخمر، فجاء بقربة قد امتلأت بالخمر ثم جاء يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل أنبعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها فسكبها وألقاه تخلص منها. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه. ففتح الرجل المزادة، وفي رواية المزاد. هذه الرواية ذكر فيها الراوية وذكر فيها المزادة وأيضا المزاد. الراوية وهي القربة التي ملئت بالخمر في هذا الحديث سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه فيقال لها راوية، وسميت مزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع فهي مزادة، أو لأنه يتزود فيها بالماء في السفر وغير السفر فيقال لها مزادة، ومزاد أيضا وهي راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح الرجل المزادة أي القربة وقد امتلأت خمرا حتى ذهب ما فيها، وهذا بحضرته صلى الله عليه وسلم لم يقل له اغسل الراوية أو اغسل القربة المزادة، وهذا بعد التحريم بلا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أما علمت أنها حرمت؟ فهذا بعد التحريم، ولم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل القربة التي كانت الخمر فيها، ولو كانت نجسة العين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير القربة بعد أن ذهب ما فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فالشيء إذا كان محرما فلا يجوز أن يذهب الإنسان به إلى أخيه المسلم ليبيعه له، يعني إذا كان عند الإنسان كتاب سحر مثلا ثم تاب الله عليه وعلم أنه حرام لا يجوز، يقول أنا أستفيد منه، يا فلان عندي كتاب في السحر وفيه وصفات تأتي بالجن الأحمر والأزرق والأسود أيضا، فهل لك في شرائه؟ ويساومه، وهذا كله باطل في باطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. لو أن رجلا يتاجر في المخدرات وعنده منها كم لا بأس به أو به بأس ثم تاب، يقول ولكن ماذا نصنع في هذا؟ نبيعه ونستفيد من ثمنه في بناء مسجد أو في شراء كتب علم، لا يجوز، لأن الذي حرم شربها حرم بيعه. فاللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك ونجيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، لا دليل هنا على نجاسة عين الخمر، ولا يلزم من التحريم النجاسة كما مر، بدليل أن السم حرام وليس بنجس، بل بدليل أن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة محرمات ولسنا بنجسات، لأنه لا تلازم على هذا النحو، ولكن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، فإن الله تبارك وتعالى حرم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات إلى آخر المحرمات ولسنا بنجسات، لأن ليست العلة في التحريم ها هنا النجاسة. فمن قال إن عين الخمر نجسة فعليه الدليل، لأن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة ولا دليل هنا. فماذا يقال في الآية؟ الجواب عن الآية أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية لوجهين، الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه الأشياء نجاسة حسية أو معنوية؟ معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قالوا الرجس النجس، من أين؟ قالوا من قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقالوا الرجس النجس، وعليه فهذا الرجس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي نجس. نعم، ولكنها نجاسة معنوية وليست بنجاسة عينية أو حسية لوجهين، لأن الخمر قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه الأشياء نجاسة معنوية. والثاني أن الرجس هنا قيد بقوله رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة العين. فلما قيد بقوله تعالى رجس من عمل الشيطان، فقيد بقوله تعالى من عمل الشيطان، فهو رجس عملي نجاسة عملية. يعني من أتى بالميسر أو ضرب الأزلام أو اتخذ تلك الأنصاب وزاولها، وكذلك ما عطفت تلك الأمور عليه وهي الخمر، فهذا رجس عملي نجاسة عملية فيها اتباع للشيطان. وأما قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا إن ذلك يكون في الجنة، فدل على أنه غير طهور في الدنيا، كما مر في استدلالهم بهذه الآية على نجاسة عين أي ذات الخمر. قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، لأننا نتكلم عن أحكام الدنيا لا عن نعيم الآخرة. وأيضا كل ما في الجنة طهور، فليس هناك شيء نجس. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هل معنى ذلك أنه في الجنة شراب غير طهور؟ كل ما في الجنة طهور. ثم إن المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا متعين لأن لدينا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة، كما في إراقة الصحابة الذين كانوا يملكون بعض تلك الخمور أراقوها في الشوارع ولم يراجعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنجيس الشوارع بإلقاء النجاسة فيها حرام لا يجوز. وكذلك الآنية التي كانت فيها تلك الخمور لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بغسلها وتطهيرها، وأيضا الرجل الذي جاء بالمزادة ثم أفرغها لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير المزادة بعد إفراغ الخمر منها. وأما ما استدلوا به من الآيتين فالقول فيه على ما مر، فعندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة. ثم إن شراب أهل الجنة ليس مقصورا على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولبن وعسل وكلها يشرب منه، فهل يمكن أن يقال إن ماء الدنيا ولبنها وعسلها نجس بمفهوم هذه الآية؟ لأنهم يقولون وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا المنطق له مفهوم. ما مفهومه؟ أن هذا الشراب في الدنيا ليس بطهور، فيرد عليهم بما مر، وأيضا بدليل قوي جدا. وأيضا في الجنة شراب سوى الخمر، هنالك ماء وعسل مصفى ولبن لم يتغير طعمه إلى غير ذلك من الشراب في الجنة، وكل هذا يوصف بأنه شراب طهور، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فيدخل فيه الخمر والماء والعسل واللبن. فهل يكون مفهوم ذلك أن ماء الدنيا نجس لأنه يكون في الجنة طهورا، وأن اللبن في الدنيا كذلك، وأن العسل كذلك؟ هذا من أمحل المحال، فحينئذ لا يصار إلى هذه الأدلة التي قال بها من قال من إن عين الخمر نجسة، بل عين الخمر طاهرة. قد يقال كيف تخالف الجمهور، لأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، وهو اختيار شيخ الإسلام، على أن عين الخمر نجسة، فقد يقال كيف تخالف الجمهور؟ فالجواب أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة لا إلى الجمهور. يعني هل أمر الله تبارك وتعالى بالرجوع عند التنازع إلى الجمهور، أو أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة؟ إلى الدليل، دون اعتبار للكثرة في أحد الجانبين. بالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين للمتأمل أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على نجاسة الخمر نجاسة حسية أن تكون عين الخمر نجسة، وإذا لم يقم دليل على ذلك فالأصل الطهارة، مع أن الأدلة قد بينت وأقامت الحجة على أن عين الخمر طاهرة طهارة حسية وإن كانت من أكبر المحرمات. وقد مر أنه ليس شرطا في المحرم أن يكون نجسا حتى يعترض ويقال ولكنها حرام وهي أم الخبائث أو أم الكبائر لما أشبه، نعم هي كذلك، ولكن هل لأنها حرام تكون نجسة؟ وقد مر دفع ذلك بالدليل من الكتاب. ونحن كما تعلم في النظر في دين الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الكثرة في أحد الفريقين ثم يصار إليها، يعني إذا اختلف العلماء فلا ينظر في الخلاف من قال بهذا الرأي ومن قال بهذا الرأي، ثم نعود قال بهذا الرأي 10 من أهل العلم وقال بهذا 5 من أهل العلم، إذا نصير إلى الكثرة، هذا ليس بدليل ولا هو في دين الله تبارك وتعالى، بل أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أن تلزم الكتاب والسنة، أن تصير إلى ما أراده الله تبارك وتعالى في كتابه وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. والدليل كما رأيت يدل على أن عين الخمر ليست بنجسة، هذا يترتب عليه كثير من الأحكام، لأن روح الخمر وحقيقة الإسكار فيها إنما هي متعلقة بالكحول، والكحول كما هو معلوم قد يستخدم استخداما ظاهريا، يعني قد يجعل في بعض العطور، ولذلك لما قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن عين الخمر ليست نجسة قال إن العطور التي فيها الكحول ليست بنجسة، وأما الذي يقول إن عين الخمر نجسة فإنه يرتب على ذلك أن استعمال العطور التي فيها الكحول استعمال للنجاسة على المحل الطاهر، فيقف الإنسان بين يدي ربه في الصلاة يريد أن يدخل فيها ثم يخرج النجاسة ويلطخ بها نفسه، يترتب عليها أمثال هذه الأحكام. وكذلك إذا ما أصاب شيء من ذلك ثوب الإنسان أو بدنه أصابته نجاسة ووجب عليه أن يطهر الثوب الذي أصيب بتلك النجاسة أو المحل من البدن الذي أصيب به، فيترتب على الخلاف كما ترى كثير من الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الاستحالة، ولا استحالة يعني لا يطهر المتنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة على المذهب، وكل هذا فيه مراجعة كما مر، ولا استحالة، ثم استثنى الخمرة قال غير الخمرة. على القول الراجح كما ترى لا نحتاج إلى استثناء، لما؟ لأنها طاهرة قبل التخلل، لأن عينها طاهرة قبل أن تستحيل، لأنه قد تستحيل الخمر خلا، تستحيل الخمر خلا، فإذا تخللت يقولون طهرت، فاستثنى الخمرة إذا ما تخللت، فإن تخللت الضمير يعود إلى الخمر، تخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة. المشهور من المذهب أنها إذا خللت لا تطهر، ولو زالت شدتها المسكرة، ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال، يعني هذا عمله فهو يخللها بعد حتى تصير خلا، فاستثنى بعض العلماء خمرة الخلال وقال إنه يجوز تخليلها، لأن هذه هي كل ماله، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه مال. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل إذ صارت خمرة، ولكن بنفسه. أما أن يخللها هو يعني تكون الخمر عنده ثم يأخذ في علاجها، لا نأمن أن يشرب منها شيء أو أن يسول له الشيطان في شأنها أمورا، ثم إنه لا يجوز أن تبقى عنده على تلك الحال، وما الذي يبقي الخمر عنده وهو يعالجها ببعض الأمور من أجل أن تصير خلا حتى تطهر، ف فالصحيح أنه لا فرض، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، يعني إذا ما نشت، إذا ما صارت مسكرة، وكل مسكر خمر، فالخمر كله ما أسكر ولا يلتفت إلى أصله، يعني هل هو من العنب أو من الشعير أو من التمر أو ما أشبه، لا يلتفت إلى أصله، فكل ما أسكر فهو خمر، وكل مسكر حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل بخلاف ما إذا تخللت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، بنفسها تطهر وتحل، إذا تحولت إلى خل. استدلوا بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم، فلم يترتب عليه أثره، إذ التخليل لا يجوز، بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا، قال لا، كما عند مسلم في صحيح. والتخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون باطلا مردودا ولا يترتب عليه أثر، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تخليل الخمر إبقاء لها وحبس لعينها، وهي يجب أن تهدر في الحال ولا تؤخر، وهذا يدلك أيضا على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من المعاصي فينبغي عليه أن يسارع بإتلافه والتخلص منه، لا يقول نعم نحن نجعله جانبا ثم نتخلص منه بعد، لا، بل نتخلص منه على الفور، لأن الإنسان لا يعمل. يعني لو كان عندك كتب كنت قد اقتنيتها في فترة من حياتك، وهذه الكتب فيها من الباطل ما فيها من الروايات التي تدعو إلى الفجور والفسق وما أشبه، ثم تاب الله وهدى وأناب على عبده واجتباه، فإنه يقول نعم نجعل هذه جانبا ثم نتخلص منها بعد، أو هي تحت عيني وملاحظتي، وما يدريك لعل أبناءك يتسللون إليها ثم يستخرجونها، ولعله يفجأك الموت فتكون قد أفسدت من بعدك، نسأل الله العافية والسلام. وقس على ذلك من ألعاب الباطل ومن أدوات المجون التي تكون عند الإنسان في بيته، ويقول نحن نجانبها نجعلها جانبا، ولما تحتفظ بها إذن؟ لابد من إهدارها فورا من غير تأخير، لأن في تخليل الخمر إبقاء لها وحبس لها، وهي يجب أن تهدر في الحال ولا تؤخر. قال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حراما الذي هو التخليل، ولكن لو خللت أنت كما رأيت لا يجوز أن تتخذ للتخليل بخلاف ما إذا تخللت بنفسها، فإنها تطهر وتحل. وقال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حراما، يعنون بذلك التخليل، عللوا أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زال فتكون حلال. وقال آخرون إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت بعد التخليل طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، وهو أقرب الأقوال. وعلى هذا يكون الخل الآتي من اليهود والنصارى حلالا طاهرا، لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حلة، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر. والصواب أن الخمر والخنزير حرمهما الله تبارك وتعالى في كل كتاب أنزل، والخمر والخنزير محرمان على اليهود وعلى النصارى، وتحريمهما بما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى وعيسى، فليس معنى أنهم استحلوا ذلك وهو حرام عليهم أنه صار حلالا، بل هم الذين استحلوا وحرمه الله رب العالمين فيما أنزل في كل كتاب أنزل، وهو من المحرمات الأصلية. الخمر والخنزير من المحرمات الأصلية التي لم تحل لأحد في كتاب قط، بل حرمها الله رب العالمين في كل كتاب أنزل. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.